بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثره الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن تصلح قلوبنا وأعمالنا ولياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في هذا اليوم إن شاء الله سنقرأ هذه الرسالة، رسالة الصلاة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. والصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم، الصلاة في الإسلام أمرها عظيم وخطرها جسيم، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي التي وهي آخر ما تقدم الدين، وهي فليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. هذه الصلاة فرضها رب العزة والجلال على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات لعظم شأنها وخطرها، فرضت في المحل الأعلى، أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى أتى بالمعراج كهيئة الدرج كهيئة السلم، عرج به عليه الصلاة والسلام صحبة جبرائيل حتى وصل إلى السماء واستفتح ومعه جبريل، ففتح له ووجد في السماء آدم عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية واستفتح ورحب به الملائكة وأقروا بنبوته، ووجد فيها ابن خالة عيسى ويحيى، ثم عرج به إلى السماء الثالثة ووجد فيها إدريس عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الرابعة ووجد فيها يوسف، ثم عرج به إلى السماء الخامسة ووجد فيها هارون، ثم عرج به إلى السماء السادسة ووجد فيها موسى عليهم الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ورآه مسلم ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت كعبة سماوية تطوف بها الملائكة يدخلها كل يوم 70,000، ثم لا يعودون إليه، لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السبع الطباق، ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام لا يصل إليه أحد غيره، وهناك في هذا المحل الأعلى كلمه رب العزة والجلال من دون واسطة وسمع كلام الله، فموسى كليم الله ومحمد كليم الله، شرف إبراهيم في التكليم، وإبراهيم خليل الله ونبي محمد خليل الله، كلمه رب العزة والجلال من دون واسطة ولكنه لم يره، كلمه من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب، وهو بشر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب الذي عليه محقق من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني بالعين الباصرة، ولكن الصواب الذي عليه الجماهير والذي عليه المحققون أنه لم يره، وأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا. وما جاء من الآثار والنصوص والأقوال عن الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه رآه يحمل على رؤية، على رؤية الفؤاد. وما جاء من النصوص والآثار على أنه، والأقوال على أنه لم يره تحمل على الرؤية بالعين، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، لأن الله تعالى احتجب عن خلقه ولا يستطيع أحد أن يراه. ولما رأى ولما سمع موسى كلام الله طبع في رؤيته، قال ربي أرني أراك، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني، يعني ما تستطيع بشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل، جاء في بعض الآثار أن الله تجلى للجبل بقدر الخنصر، بقدر الخنصر، تدكتك الجبل وانساح وخر موسى صائعا. لما فاق قال سبحانك تمت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا دم إلا تدحده، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه، من خلقه عام، ونبينا صلى من خلقه. ولما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني بأن رسله، فلا يستطيع أن يرى الله، لكن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ينشئهم الله تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فيرونه في الموقف 4 مرات كما جاء في الحديث، 4 مرات يرون الله في موقف القيامة، ويرونه بعد دخول الجنة على حسب أعماله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كلم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة فيها في هذا المحل الأعلى، أما الزكاة والصوم والحج ففرض في الأرض بوسط جبرائيل، لكن الصلاة لعظم شأنها فرض في هذا المحل من دون واسطة. كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، أما الشرائع والإسلام الأخرى فهي بواسطة جبرائيل. ثم فرض في ثم فرضها رب العزة والجلال في أول أمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم هبط نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة جبرائيل حتى مر بموسى في السماء السادسة، فسأله موسى فقال موسى ما فرض ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل يستشيره فأشار إليه النعم، فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5، ثم هبط فوصل إلى موسى في السماء السادسة فسأله فقال فرض علي 40 صلاة وفي لفظ 45، فقال ارجع إلى ربك وسأل التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 40 صلاة أو 45. فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 أو 5، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى فرضها رب العزة 5 صلوات. فلما مر بموسى وقد فرض الله 5 صلوات قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى ارجع إلى ربك وسأل التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت، إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن خففت عن عبادي، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ما يبدل القول لدي هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. الحمد لله 5 في العدد و50 الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة العظيمة، هذا عظمها وهذا شأنها، جعلها الله تعالى تتكرر في اليوم والليل 5 مرات تجدد العلاقة والصلة والرابطة بين الإنسان، بين الإنسان وبين ربه. ولهذا من الذي لا يصلي قطع الرابطة بينه وبين الله، ليس بينه وبين الله صلة، قطع الرابطة بينه وبين الله، قطع الصلة بينه وبين الله، مبتور مقطوع الذي لا يصلي. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، ومن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي أول ما يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره. فلهذا ينبغي المسلم أن تشتد عنايته بهذه الصلاة، وأن يحافظ عليها، يأتي بها بشروطها وخشوعها وأركانها وهيئاتها وطمأنينتها. والله سبحانه وتعالى أثنى على المقيمين مقيم الصلاة، وجعل من صفات المؤمنين إقامة الصلاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ووصف عباده المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالنصوص جاءت في الأمر بإقامة الصلاة، النصوص دلت على فضيلة الصلاة، الفضيلة لمن أقام الصلاة لا لمن صلى. وهناك فرق بين إقامة الصلاة وبين فعل الصلاة. فعل الصلاة هي أن تأتي بالصلاة الصورية بأركانها وشروطها وخشوعها، أما إقامة الصلاة هي أن تقيمها باطنا وظاهرا، تكون صحيحة في الباطن وفي الظاهر. ولهذا قال: المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما يقال: الحاج كثير، الركب كثير والحاج قليل. الذين يركبون إلى مكة وقت الحج كثير، لكن من هو الذي يحج حجا صحيحا؟ الركب كثير والحج قليل، والمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. والإقامة معنى ما إقامة الصلاة أن تقيمها ظاهرا وباطنا. الإقامة إقامة الصلاة أن تقيمها ظاهرا وباطنا، فتقيمها ظاهرا بالإخلاص وحضور القلب والخشوع والخشية لله عز وجل، وتقيمها ظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات وأدائها، تؤديها في الوقت بشروطها، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة النية لابد أن تسبق، من شروطها ستر العورة، من شروطها الوضوء. فلا بد من الشروط التي تقدم، من شروطها دخول الوقت، هذه شروط لا بد منها. كذلك أيضا من شروطها أن من كان عنده حدث دائم لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ولا بد من الإتيان بأركانها، أركانها أول القيام لا بد أن يبي عن قيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود ثم الرفع منه والاعتدال، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم السجود، ثم التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه والتسليمتان، هذه أركان لا بد منها. وكذلك الواجبات، التسبيحات، تكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، واجبات. فلا بد من الاتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها. هذه الصلاة هذا شأنها في الإسلام، شأنها عظيم. ولهذا فإن المحققين من أهل العلم تدبر النصوص وتأملوا فيها التي ورد فيها، فقرروا أن ترك الصلاة كفر أكبر وخروج من الملة، لأنه ورد في الصلاة ما لم يأتي بغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ذكر الخروج على نهى لما نهى عليه الصلاة والسلام عن الخروج على ولاة الأمور، وقال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فبين في هذا الحديث أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا إذا فعل ولي الأمر كفرا لا فسقا بواحا واضحا ليس فيه لبس ولا شبهة. عندكم الله برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال يا رسول الله: أفلا نوابدهم بالسيف؟ قال: شرار ويتلعنون. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا، ما أقاموا فيكم. ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار، يجوز الخروج عليهم. فإذا ضمت هذا الحديث إلى الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأمور إلا أثر كفرا بواحا، دل على تكسر كفر بواح. وإن الحديث الحديث حديث يقول: لا يجوز الخروج على الأمور إلا إذا فعل الكفر البواح. وهذا الحديث يقول: أفلا ما بهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على إذا لم يقيموا الصلاة فقد فعلوا الكفر بواح. ومن العلماء من قال إن ترك الصلاة لا يكون كفرا بواحا، ولكنه كفر دون كفر، لأن تارك الصلاة معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق. لكن هذا قول مرجوح على قول كثير من المتأخرين، والصواب القول الأول أنه كفر بواح، أنه كفر يخرج من الملة. وكذلك في المسألة تفصيلات: هل يكفر إذا ترك فرضا واحدا، أو ترك الصلاة بالكلية؟ من كان يصلي ويخلي، بعضهم يقول: من كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى ترك بالكلية. وقال آخرون: بل إذا ترك فرضا واحدا متعمدا ليس عنده تأويل ولا ناسي ولا عنائم نوما عذر فيه حتى خرج الوقت فإنه يكفر. وتأخير الصلاة عن وقتها متعمدا هذا أيضا قال جمع من العلم إنه يكون كفر. وقال آخرون: لا يكون كفرا. ثم الصلاة لا بد من العناية فيها، كما قرر الإمام أحمد في هذه الرسالة، قرر أنه لا بد من الطمأنينة، وأن الطمأنينة إذا فقدت بطلت الصلاة. معنى الطمأنينة الركود، أنت يكون عندك ركود وطمأنينة، وبعد في كل خطوة ورفع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، لا تعدل في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، يكون تؤدى وتأني في كل انتقال وفي كل ركن حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. كذلك لا بد من أدائها في الوقت، فلا يؤخر الإنسان عن وقتها. كذلك جماعة، لا بد من أداء الرجل في الجماعة إلا من عذر، والنصوص واضحة في هذا. الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في قتال الأعداء، ومع ذلك لم يصلوا فرادى، صلوا جماعة ومقاسم العدو، هذا يدل على وجوبها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وهذا يدل على وجوبها. وحديث الأعمى في صحيح مسلم: لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قائد لائم، لأنه يسمع النداء، فدل على وجوب الجماعة. كذلك لابد من حضور القلب والعناية بحضور القلب. والإمام أحمد رحمه الله ركز على الطمأنينة وعلى أدائها في الوقت، وأنه يجب على المسلمين أن يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى، وأن من رأى من يسيء في صلاته فعليه أن ينصحه، فإن لم ينصح كان شريكا له في الإثم. فلا بد من النصيحة، من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها وعارها، فلا بد من التناصح حتى يسيء على الخير. هذه الصلاة الآن كثير من الناس في هذا الزمن، جمع كثير من الناس تفقد الطمأنينة في صلاتهم، خصوصا إذا كان الواحد يصلي وحده. بعض الناس إذا صلى وحده يصلي ركعتين في طرفة عين حتى تجزم بأنه ما قرأ الفاتحة، وتجزم بأنه ما صدق ولا تسبيحة واحدة، ولا اطمأن في صلاته، ينقره نقر الغراب. وقد ثبت في الصحيح البخاري قصة الرجل الذي أساء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات، كل مرة لأنه ينقره نقر الغراب، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلم فعلم صلاة طمأنينة. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأرسلها إلى الطمئنة، الطمئنة لا بد منها. كذلك بعض الناس إذا كان يقضي ما فات مع الإمام تفقد الطمئنة في صلاته. فأحيانا نحن نسلم التسليمة الثانية ونرى إلى من يقضي في الصف الثاني أو الثالث يركع. كيف يركع ونحن نسلم التسليمة الثانية؟ هذا تلاعب. هل قرأ فاتحة يعني سلم التسليمة الثانية وهو يركع؟ ترى بعض الذين يقضون يركع ونحن نسلم التسليمة الثانية. كذلك في السفر بعض الناس تنقض الطمأنينة في صلاته، بعض المسافرين ينقرون أقرب الغراب ولا يطمئن في صلاته. فهذا لابد من العناية بالصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يقول يوحل كذلك الأئمة عليهم أن يعتنوا بتسوية الصفوف للمؤمنين وبالطمأنينة وعدم العجلة، لأنهم إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته يتسبب في أن المأموم لا يطمئن، يتابع على العجلة فلا يطمئن. فيلزم من ذلك بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم. والإمام أحمد رحمه الله صليت في 100 مسجد في زمان ما رأيت أحدا منهم يقيم الصلاة قامة صحيحة. 100 مسجد في القرن الثاني، فكيف في القرن الخامس عشر؟ كيف الحال؟ فالأمر عظيم، الصلاة شأنها عظيم وخطر الجسم، فلا بد من العناية، لا بد من إقامتها باطنا وظاهرا حتى تؤدي ثمرها مرجوة، وحتى يحصل الثواب المرتب عليها، وحتى يكون المؤمن قد اتصف بصفات المؤمنين الذين يقيموا الصلاة باطنا وظاهرا، باطنا بالخشوع والإخلاص وحضور القلب، وظاهرا بالإتيان بأركانها وشروطها وخشوع وهيئاتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتم يصلي. هذه الرسالة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهناك من يشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الناس في هذا الزمن يشككون في كل شيء، يقول لعله كذا وكذا، وهذا خلاف الأصل. الأصل أنها حتى يشككون في بعض، مثلا في ابن سينا مثلا له رسالة في إنكار البعث، بعض الناس يقول يمكن تاب. الأصل أنه الأصل هذا باقي على هذا إلا بدليل ينقلك عن هذا، مثل الرازي ثبت أنه تاب وأن الشيخ الإسلام رحمه الله ترحم عليه وقال إنه تاب. فالمقصود أن بعض الناس يشككون يقول لعله كذا لعله كذا، فالتشكيك ليس معول عليه. الأصل نحن نبي على الأصل. كذلك رسالة الإمام أحمد رحمه الله بعض الناس يشك فيها. أن الذهبي رحمه الله لم يجزم بنسبتها، قال لعلها للإمام أحمد، والشيخ محمد رصد الدين الألباني جزم بأنها ليست للإمام أحمد، ولكن رد عليه الشيخ محمد التجري رحمه الله وبين أن الحنابلة واعتمدوها. وابن قدامة رحمه الله ذكرها في كتابه، وابن القيم وكذلك في مهنة والشيخ كبير وابن مفلح وغيره. فلا يمكن الإنسان أن يشكك أو يجزم بأن الشيء إلا بدليل يدل عليه. الشيخ محمود التدير رحمه الله ذكر الشيخ كذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ونحن الآن نريد نقرأ الآن يعني تحقيق نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله حتى يتبين لطالب العلم يعني صحة نسبة هذه الرسالة للإمام رحمه الله. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء موضوعا على الإمام، وقال أخشى أن تكون موضوعة. وقال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبيه هام إن رسالة الصلاة المنسوبة للإمام أحمد رحمه الله والتي وعيد طبعها ميران قد ثبت لدينا أنها لا تصح نسبة إلى الإمام أحمد. بل قال الحافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة. الذهبي قال أخشى يعني عنده شك ولم يجزم، لكن نصر محمد رصد الإمام رحمه الله جزم بأنها موضوع. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهي ثابتة من رواية تلميذه مهنة بن يحيى عنه، ولا عبرة بمن شك في نسبتها بدءا من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير ونهاية إلى بعض أهل عصرنا، وقد فند ذلك في رسالة مطبوعة الشيخ محمود بن عبد الله التويجري باسم التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة. قال الشيخ محمود التويجري رحمه الله في التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة التنبيه 13، قال المؤلف في آخر النبذة ما نصه يعني الشيخ الألباني في رسالة الصلاة، تنبيه هام إن رسالة الصلاة المنسوبة إلى الإمام أحمد رضي الله عنه والتي أعيد طبعها مرارا قد ثبت لدينا أنه لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد، بل قال الحافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة، وسننشر تحقيقنا في ذلك قريبا إن شاء الله، وعليه فلا يغتر أحد بما جاء فيها من مخالفة لكتابنا هذا، لأن مخالف الألباني الشيخ الألباني قرر بأن المصلي حينما يهوي للسجود يقدم يديه قبل ركبتيه، والإمام أحمد على حديث أبي هريرة، والإمام أحمد قرر بأنه يقدم ركبتيه قبل يديه على ما جاء في الحديث، وكذلك ابن القيم رحمه الله هذا هو الصواب أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، فيبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه قبل يديه، وحل هذا يديه قبل ركبتيه. الشيخ الألباني اعتمد هذا وهو مخالف، والإمام محمد مخالف له، فلهذا قال إنه لا يغتر بنسبة رسالة هذه الإمام محمد لأنه مخالف لما قرره. قال الشيخ محمود التجي رحمه الله وأقول هذا تنبيه غريب جدا، يعني الشيخ الألباني، وجراءة غير محمودة، ولقد شان المؤلف نبذته بهذا التنبيه المتوهم، وأظنه أراد بذلك دفع ما قرره الإمام أحمد رحمه الله في رسالته من تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود، لأنه مخالف لما رآه وقرره في نبذته. وقد تقدم كلام الإمام أحمد رحمه الله بحروفه في التنبيه الثامن، وكلام الإمام أحمد رحمه الله هو حق بلا ريب، ودليل حديث وائل بن حجر وحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون الزيادة التي رواها الدراوردي، يعني حديث وائل بن حجر لا يبرك أحدكم كما يبرك البعيد وليقدم ركبتيه قبل يديه، هذا حديث وائل بن حجر اعتمده الإمام أحمد واعتمده ابن القيم واعتمد جمع من العلم، وكذلك أيضا اعتمده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا وهذا مستحب، ويقدم ركبتيه يديه لا أحرف، لكن هذا مستحب لمن كان قادرا، أما إذا كان إنسان مريض أو كبير السن فلا بأس أن يقدم ركبتيه، هذا معذور، لكن لمن لم يكن له عذر فالأولى أن يقدم إليه ركبتيه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة هو ليقدم يديه قبل ركبتيه، هذا اعتمده الألباني رحمه الله، ولكن من باب التنبيه الشيخ محمد صالح الثيمي رحمه الله تنبه إلى لفظ الحديث لم يتبنه غيره، قال الشيخ محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، قالوا إن البعير ركبته في يديه، لا قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يقل على ما يبرك البعير، وفرق بين اللفظين، ما قال لا يبرك أحدكم على ما يبرك البعير، البعير نعم على يديه، لكن قال كما يبرك ولم يقل على ما يبرك، وبهذا يكون الحديث وائل المحدث هو مقدم. قال الشيخ محمود التويجري رحمه الله وأما قول صاحب النبذة أنه ثبت لديه أنه لا تصح نسبة الرسالة إلى الإمام أحمد فهو مجرد دعوة لا دليل عليها، ويا ليت شعري هل شهد عنده رجال مرضيون أن مهنا ابن يحيى الشامي وضعها ونسبها إلى الإمام أحمد، أو وضعها من دون مهنا من رواتها، أو وضعها صاحب طبقات الحنابلة القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى بن فراء، وإذا لم يثبت عنده الوضع بشهادة العدول فهل في الرسالة ما يخالف قول الإمام أحمد رحمه الله في الأصول أو في الفروع حتى يستدل بذلك على أنها موضوعة أو محرفة بالزيادة والنقصان، وإذا كان كل هذا معدوما فلا دليل له إلا الرجم بالغيب والقول بغير علم، فإن قال إن الدليل على ذلك قول الذهب فيها وأخشى أن تكون موضوعة فالجواب عنه من وجوه، أحد أن الذهبي رحمه الله قد حماه الله بالورع فلم يجزم بالوضع بغير دليل كما فعل صاحب النبذة، يعني شك قال أخشى، وإذا كان الذهبي لم يجزم بالوضع فأي متعلق بصاحب النبذة في قوله الثاني لو قدرنا أن الذهبي جزم بذلك فجزمه غير مقبول إلا ببينة. الثالث أن الشيخ الموفق أبا محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله قد نقل من الرسالة في كتابه المغني جازما بنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولم يعد ذلك عليه أحد لا من الحنابلة ولا من غيرهم، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نقله صاحب المغني وأقره، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر نقل في كتابه شرح كبير من الرسالة جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، وكذلك العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله نقل منها في كتاب الصلاة جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، ولما انتهى ما نقله قال بعده هذا كله كلام أحمد، ونقل من مضمونها في موضع آخر ثم قال فقد احتج أحمد بهذا بعينه. وكذلك الشيخ محمد بن مفلح قد نقل منها في كتاب الفروع جازما بنسبتها إلى الإمام أحمد، وكذلك غيرهم من أئمة الحنابلة، ولا نعلم أحدا عاب على هؤلاء الأئمة الأعلام لا في نقلهم منها ولا في نسبتهم لها إلى الإمام أحمد رحمه الله. وقد قرر الأصوليون أن المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان كل منهما جازما في دعواه، وأما من لم يجزم فلا عبرة بقوله. وهؤلاء الأئمة من أكابر الحنابلة قد جزموا بنسبة الرسالة إلى الإمام أحمد، وهم أعلموا بكلام إمامهم وكتبه ومذهبه ممن سواهم من أهل المذاهب، وقد تلقاها من قبلهم ومن بعدهم من الحنابلة وغيرهم من أهل العلم جيلا بعد جيل جازمين بنسبتها إلى الإمام أحمد، ولم يقدح فيها أحد لا من الحنابلة ولا من غيرهم، حتى جاء الشيخ الألباني في آخر القرن الرابع عشر فقدح فيها وفي نسبتها إلى مصنفها بغير مستند يسوغ به القدح. ولو استجاز الناس ما استجاز الشيخ الألباني لأوشك أن تنكر كتب السلف أو أكثرها، لأن كثيرا منها لن تبقى أسانيدها متصلة إلى اليوم، وإنما تعرف بالنسبة والاستفاضة والتلقي جيلا بعد جيل، وكذلك غالب كتب العلماء بعدهم ليس لها أسانيد متصلة، وإنما تعرف بالتلقي والنسبة والاستفاضة وتناسب كلام المصنف التام بعضه مع بعض. وما زال أهل العلم يكتفون في نسبة الكتب إلى مصنفيها بمجرد التلقي والاستفاضة، وينكرون منها ما لم يلتئم مع كلام المنسوب إليه وما كان مخالفا لأقواله في الأصول أو الفروع. ومن تأمل رسالة الإمام أحمد رحمه الله وجدها ملائمة لكلامه وموافقة لمذهبه، ومن أنكرها أو أنكر شيئا منها لذلك لقلة علمه بكلام أحمد ومذهبه، وأن العجب لا ينقضي من سوء جرأة الشيخ الألباني أو وإقدامه على القدح في تلك الرسالة الجليلة بغير بهتان، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. في تحقيق رسالة الأخ أحمد بن صالح الزهراني قال إن الملاحظة إن الذهبي رحمه الله ضعف نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد وحكم بأنها موضوعة، ولا أدري ما وجه ذلك، مع أن هذه الرسالة اشتهر أمرها عند أئمة المذهب وغيرهم، ويعتمد عليها من ينسب بعض الأقوال للإمام أحمد، ويسادها وإن كان في مجهول، لكن الكتاب إذا اشتهر وتداول الناس نسبته لشخص معين أغنى ذلك عن صحة الإسناد إليه، إضافة إلى أن إنكار الذهبي جاء متأخرا ولم يكن حجة على ذلك، ولو اكتفى بالتشكيك لهذا الأمر. أما الجزم بوضعها فهو بعيد، وقد اعتمد عليه العلماء في نسبة بعض الأقوال الإمام أحمد، ومنهم من قدامة في المغني وابن القيم في كتاب الصلاة. ومع هذا نقول ليس في الأمر ضير، فإن المقصود الاستفادة منه بما فيها من العلم النافع والأحكام الرشيدة، فإن كانت نقول الإمام أحمد فهو كمال على كمال، وإن أخطأنا في ذلك فلا ننسب إليه باطلا. وقد ناقشنا كل ما ذكره فيها وذكرنا أقوال غيره، وليس فيها بحمد الله مذهب باطل وخالف للسنة، بل هي أقوال فقهية اجتهادية وعظات ونصائح توجيهية. والله أعلم، وصلى الله على محمد. الآن نبدأ القراءة.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو الحسين محمد علا رحمه الله في طبقاته في ترجمة مهنا بن يحيى الشامي السلمي رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، أخبرنا المبارك قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا طيب قال أخبرنا أحمد القطان هيتي قال حدثنا سهل التستري قرأ علي مهند يحيى الشامي هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها وما يلزم الناس من تمامها وإحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام لما قد شملهم من الاستخفاف بها والتضييع لها ومسابقة الإمام فيها. كتبه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات أي قوم إني صليت معكم فرأيت من أهل مسجدكم من يسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع وليس لمن سبق الإمام صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وذلك لإساءته صلاته، لأنه لا صلاة له، ولو كانت له صلاة لرجل له الثواب ولم يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار.
وبهذا تبين أن من سبق الإمام في الصلاة لا صلاة له، والإمام يركز في هذه الرسالة من سبقة الإمام ويبدي ويعيد وعلى الطمأنينة وعلى تعليم الجاهل، هذه يركز عليها. فالذي يسبق الصلاة يسبق الإمام لا صلاة له، يسبقه ركن أو ركنين، بأن يركع قبله ويرفع أو يسجد قبله. أما تكبيرة الإحرام معلوم أنه لو كبر قبل الإمام لا تنعكس صلاته، وهذا قد يحصل. مثلا إذا كان الإمام يطيل التكبير يقول الإمام الله أكبر، والمأموم يختصر يقول الله أكبر، فينتهي المأموم من التكبير قبل نهاية الإمام، في هذه الحالة لا تنعكس صلاة المأموم، لأنه ما كبر بعده. يجب أن تنتظر وتتمهل حتى ينقطع صوت الإمام تكبيرة الإحرام ثم تكبر. أما أن تكبر وهو كبر فلا تصح الصلاة، وهذا يحصل إذا كان الإمام ليس بفقيه يطيل التكبيرة الله أكبر، هو المأموم الله أكبر، فينتهي المأموم من التكبيرة قبل أن ينتهي الإمام، ففي هذه الحالة لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بعد أن تكبر. كذلك في الركوع والسجود الإنسان له أحوال. الحالة الأولى يعني أن يسبق الإمام في ركن أو ركنين، يركع قبله أو يسجد قبله، هذا إن كان ناعسا أو ساهيا أو ظن أن الإمام كبر وهو لم يكبر هذا معذور في هذا الحال، يرجع إلى حالة الإمام. أو كان ساجدا ثم ظن أن الإمام كبر ثم رفع رأسه وتبين أنه لم يكن، يرجع إلى حالة السابقة ويتبع لما ليس عليه الصلاة، ليس عليه صلاة صحيحة، لأنه معذور في هذا الحال. إذا ركع قبل الإمام أو رفع رأسه قبل الإمام ناسيا أو مخطئا أو ناعسا ثم تبين أنه يرجع، لكن إذا فعلها متعمدا، إذا فعل ركع قبله ورفع قبله متعمدا هذا هو الذي يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يوافق الإمام، أنه يوافق يكبر معه ويسجد معه ويركع معه، هذه الحالة مكروهة. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا، مثل ما يفعل بعض الناس في صلاة الفجر، تجد بعض الناس بعض الكسالى وإن كان شباب إذا قام الإمام للتكبيرة الثانية جالس حتى يقوى الإمام من الركوع ثم يقوم، كسل ما عنده عذر، ليس بمريض، في هذه الحالة ما تابع الإمام، جلس في حال القيام ولا سمع، فلا تصح الصلاة في هذه الحالة، تبطل الصلاة. لكن إذا كان مريض هذا معذور، إذا كان مريض أو لا يستطيع. وكذلك بعض الإخوان الناس الطيبين اللي يحبون الخير تجده يستمر ساجد حتى يقرأ الإمام الصلاة أو ساجد، غلط، أنت تصلي وحدك ولا تتابع الإمام، جالس يدعو والإمام ينتهي من الفاتحة وهو يدعو، هذا يخشى عليه من بطل الصلاة، أخل بالمتابعة. إذا فيه المسابقة والموافقة والتأخر كثير، في حالة رابعة وهي المتابعة، وهي أن تأتي بأفعالك ما دفع الإمام، لا تكبر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته، لا تركع حتى يركع الإمام وينقطع صوته، لا تسجد حتى يقع الإمام ساجدا وينقطع صوته، لا ترفع حتى يصير الإمام قائما وينقطع صوته. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يسجدون حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وينقطع صوته، لا يرفعون حتى يستوي النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم يتبعونه. فعلى هذا فضل الحالة الثلاث، أو الحالة الأولى المسابقة، الحالة الثانية الموافقة، الخلفاء التأخر الكثير، الحالة الرابعة المتابعة، المتابعة هي السنة. التأخر الكثير قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، المسابقة تؤدي إلى بطلان الصلاة، المسابقة أيضا تؤدي إلى بطلان الصلاة. الموافقة هذا هو السنة، المتابعة هذا هو السنة، الموافقة مكروه، يسجد مع الإمام يركع مع الإمام يكبر مع الإمام، هذا مكروه في غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فإذا كبر قبل أن ينتهي الإمام من التكبير فلا تناقض الصلاة. والدليل على أن صلاة من يسابق الإمام باطلة هذا الحديث، حديث أما يحصل الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظ أن يحول رأسه ورأس كلب، وفي لفظ أن يجعل صورته صورة كلب، وهذا الحديث صحيح، والحديث صحيح رواه البخاري في الصحيح. فهذا فلو كان له صلاة كما قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لما لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. الصلاة يرجى فيها المصلي يرجى الثواب، وهذا ليس له ثواب ويخشى عليه من العقوبة، فدل على أنه لا صلاة له.
وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام يرفع قبلكم ويرفع قبلكم، وجاء براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا انحط من قيامه سجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبثون خلفه قياما حتى ينحط النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يتبعونه. وجاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد. وجاء
هذا متابعة، هذا المتابعة هكذا يعني أن يتأخر المأموم وينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام من تكبير الركوع، حتى يركع وينقطع صوته، حتى يسجد ويستوي ساجدا وينقطع صوته، حتى يستوي قائما وينقطع صوته، ثم يتبع. هذه المتابعة. فإن وافقه هذا مكروه، وإن سبقه من غير عذر بطلت الصلاة، وإن كان من عذر يكون يعود ويرجع إذا كان سبقه ناعس أو ناسي أو مخطئ، يظن أن الإمام كبر ثم تبين أنه لم يكبر يعود إلى حالته السابقة ويتابع الإمام ولا شيء. والتأخر كثير كما سمعتم، لا يتأخر كثير ولا يسابقه ولا يوافقه بل يتابع.
وجاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، والذي لم يصل وحده ولم يقتد بإمامه فذلك لا صلاة له. وجاء
وهذا واضح الآن، ابن مسعود نظر إلى من سبق الإمام فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، واستنبط من هذا بطلان صلاته. قال رحمه الله رضي الله عنه والذي لم يصلي وحده ولم يقتد بإمامه لا صلاة له، ما اقتدى بالإمام ولا صلى وحده، مش يكون صلاة باطلة. نعم.
وجاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال له ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام، ثم ضرب الله أمر أن يعيد الصلاة ولو كانت له صلاة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما أوجب عليه الإعادة.
نعم. هذا مر عن ابن مسعود وابن عمر كلاهما حكم على من سبق الإمام ببطلان الصلاة رضي الله عليهم، والصحابة أعلم الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاء عن حصان بن عبد الله وقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال رجل خلفه وقرنت الصلاة بالبر أقرنت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة قال أيكم القائل هذه الكلمات، فأرم القوم ثم سألهم فأرموا، فقال عنك يا حطان قلتها، قال قلت والله ما قلتها، لقد خفت أن تبركني بها، فقال أبو موسى لقد خفت أن تبتعني بها، فقال أبو موسى ما تدرون ما تقولون في صلاتكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وما علمنا ما نقول، وعلمنا ما نقول فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا وركع، وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمد فارفعوا رؤوسكم وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك. وإذا كان في القعدة فليكن من قول أحدكم التحيات لله والصلوات والطيبات حتى تفرغوا من التشهد.
هذا الحديث واضح في أن في وجوب المتابعة، وأنه لا يجوز المسابقة. يقولها جاء حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري، فقال رجل خلفه: أقرت الصلاة، يعني استقرت معها وقرت بهما، فيمرون بالبر والصدق وجماع الخير، يمرون بالزكاة أيضا كما قال المحشي، فهي قارة معها المجردة. يقول أرنا، يقول في رواية أقرنا في الصلاة المخطوطة، أقرنا في الصلاة. يقول أرنا القوم يعني سكت، أرنا القوم أرنا يعني سكت. يقول تبكعني بها، يعني أن تسوءني بنسوتها إلي. يقال بكعه، يبكعه بكعا إذا وجهه بالتبكيت، استقبله بما يكره. يقول الحطان: لعلك قلتها يا حطان. قال: لا، يعني خفت أن تلومني. في أبو موسى رضي الله عنه الأشعري صار قال: أما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ قال: يعلم نفسه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وعلمنا ما نقول فيها. قال: إذا كبر الإمام فكبروا. الفال التعقيب، الفال التعقيب، والمعنى أن المأموم يأتي بالتكبير عقب الإمام، والتعقيب معناه أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام من غير تأخر ومن غير سبق. إذا سبقت ما في تعقيب، وإذا تأخرت ما يكون تعقيب. ثم تفيد الترتيب والتراخي. الفاء تفيد التعقيب والترتيب، الواو تفيد مغفر الجر. الرسول قال: ما قال إذا كبر ثم كبروا، ثم تفيد التأخير، قال: إذا كبر فكبروا. الفاء التعقيب، تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام مباشرة من غير تأخر. كذلك أيضا إلى آخر الحديث، قال: سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، كلها بفاء التعقيب. وسيشرح المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي موسى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، معنا وأن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته، ثم تكبرون بعده. والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونها مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف، من الاستخفاف بالصلاة والاستهانة بها. فساعات يأخذ الإمام في التكبير، يأخذون معه في التكبير، وهذا خطأ. لا ينبغي لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يكبر الإمام ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته. وهكذا
كلام الإمام أحمد رحمه الله، بس فسر هذا: إذا كبر فكبروا، قال معناه أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره. قال: الناس يغلطون في هذا، نعم، عليه العامة من الاستخفاف بالصلاة والاستهانة بها، استهانة واستخفاف بالصلاة ومسابقة الإمام. ولهذا قال: مجرد ما يأخذ ما في التكبير يأخذ ما في التكبير. وقال: هذا خطأ، ينبغي لهم أن ينتظروا حتى يكبر الإمام ويفرغ وينقطع صوته ثم يتبعونه. وهذا مشاهد الآن أن في السجود الآن، إذا سجد الإمام، انظر إذا وقفت حتى يقوم صوت الإمام، سجد الصف كلهم سجدوا وتركوك وحدك، كلهم في الغالب يوافق الإمام. الآن جرب الآن، إذا سجد الإمام للصلاة قف أنت حتى يقوم صوت الإمام، انظر هل معك أحد أو ما معك، الغالب وحدك واقف، كل السجد على الصف سجدوا، لأنهم العجلة، العجلة من طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل. إلا السنة الانتظار والتمهل والانقطاع حتى يقع لنا وسادي وينقض صوته ثم تفرغ. نعم.
وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، والإمام لا يكون مكبرا حتى يقول الله أكبر، لأن الإمام لو قال الله ثم سكت لم يكن مكبرا حتى يقول الله أكبر. فيكبر الناس بعد قوله الله أكبر وأخذهم في التكبير مع الإمام وأخذهم في التكبير مع الإمام خطأ.
هذا هو الموافقة، خطأ أخذهم ومكروه، هذا أخذهم في التكبير مع الإمام، هذا يسمى الموافقة. الموافقة مكروهة، وإن كان لا تفضل الصلاة لكن مكروهة. كون يكبر مع الإمام يركع مع الإمام هذا مكروه. السنة المتابعة وهي التأخر والتمهل حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتبعه. هذه السنة.
وأخذ في التكبير مع الإمام خطأ وترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت إذا صلى فلان فكلمه معناه أن تنتظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته كلمه، وليس معناه أن تكلمه وهو يصلي. وكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبر، وربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام. ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له.
هذا التكبير نبهنا عنه هو تكبيرة الإحرام. يقول قد يكون الإمام ما عنده فقه مو فقيه فيطول يقول الله أكبر، والمأموم يسرع يقول الله أكبر، فينقطع صوت المأموم من التكبير قبل أن ينقطع صوت الإمام، فيكون المأموم مكبر قبل الإمام، وحينئذ ما من عقله الصلاة من الأساس، من عقله الصلاة المأمور.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وركع فكبر وركع، معناه أن ينتظر الإمام حتى يكبر ويركع وينقطع صوته وهم قيام ثم يتبعونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم وقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، معنا وإن ينتظر الإمام ويثبت ركوعا حتى يرفع الإمام رأسه ويقول سمع الله لمن حمده وينقطع صوته وهم ركع، ثم يتبعونه فيرفعون رؤوسهم ويقولون اللهم ربنا ولك الحمد. وقوله وإذا كبر وسجد فكبر، والسجود معناه أن يكون قياما حتى يكبر وينحط للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قيام ثم يسمعونه. وكذلك جاء البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا كله موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يرفع قبلكم ويسجد قبلكم. الإمام يرفع قبلكم، الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا، معنى وإن يثبتوا سجودا حتى يرفع الإمام رأسه فيكبر، فإذا انقطع صوته وهم سجود تبعوا فرفعوا رؤوسهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، ويعني انتظاركم إياه قياما حتى يكبر ويركع وأنتم قيام ثم تتبعونه، وانتظاركم إياه ركوعا حتى يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمد وأنتم ركوعا، فإذا قال سمع الله لمن حمد وانقطع صوته وأنتم ركوع اتبعتموه فرفعتم رؤوسكم وقلتم ربنا ولك الحمد. وقوله فتلك بتلك في كل رفع وخض، وهذا تمام الصلاة.
فسر هذا بموسى لفظه أخرج جملة جملة،
وهذا تمام الصلاة. فأقلوا وأبصروا وأحكموا واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون لهم صلاة لسبقهم الإمام بالركوع والسجود والرفع والخفض. وقد جاء الحديث قال يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان.
اللهم استعان. الإمام أحمد يقول هذه تمام الصلاة كما روى أبو موسى، فاعقلوه وأبصروه وأحكموه. قال واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون لهم صلاة، يعني صلاة باطلة. لماذا؟ لسبقهم الإمام بالركوع والسجود والخفض والرفع والخفض. وقد جاء الحديث قال يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. ايش معنى يصلون صلاة سورية ولا يصلون صلاة شرعية؟ يصلون صلاة سورية، صورة يركع ويسجد كذا، هذه الصورة، لكن ليس صلاة شرعية حقيقة. قالوا يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، وقد خوفت أن يكون هذا الزمان. يقول أي أحد خفت أن يكون هذا الزمان، وهو مثل الزمان الإمام أحمد في القرن الثاني الهجري، خاف أن يكون هذا الزمان. فكيف لو رأى القرن الخامس عشر وما حصل من تضاعف كثير من الناس في الصلاة.
لو صليت في 100 مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رحمة الله عليه. فاتقوا الله وانظروا إلى صلاتكم وصلاة من يصلي معكم.
الله أكبر. اتقوا الله اجعلوا بينكم بين النار وبين غضبه وقاية بإحسان الصلاة. فإحسان الصلاة وقاية تقيك النار. اتق الله أيها المسلم واجعل بينك وبين النار وقاية تقيك بإحسان الصلاة وإتقانها. ولهذا قال الإمام أحمد اتقوا الله وانظروا إلى صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. على خشطر العمة.
وَأَلَمُوا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْسَنَ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّهَا وَأَحْكَمَهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ وَسَبَقَ الْإِمَامَ فِيهَا فَسَكَتَ عَنْهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِإِسَاءَتِهِ وَمُسَابَقَتِهِ الْإِمَامَ فِيهَا وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْصَحْهُ شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسلم في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصحه.
الإمام أحمد رحمه الله قرر أن من لم يعلم الجاهل الذي يسيء في صلاته والذي يسابق الإمام ولا ينصحه يكون شريكا له في الإثم, يكون مشترك معه في الإثم, لأن يعني دون نصيحة وهذا منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغلوه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. مسابقة الإمام وعدم الطمأنينة فيها منكر, فالواجب منكر المنكر. فإذا لم يكن لسانه المنكر مع قدرته صار شريكا للفاعل في الإثم. ولهذا قرر الإمام أحمد قال لو أعلم أن لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتم وأحكم ثم نظر إلى من أساء في الصلاة وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه بإساءته ومسابقة الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم يصح شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه ولا يصح. هو محسن أن تحسن صلاتك لكن ما نصحت الذي يسيء في صلاته وين شاركته. وأنت محسن في صلاتك لكن أنت شريك في الذي يسار في صلاته لأنك لم تنصح مع قدرتك واستطاعتك.
وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرة عامة لتركهم ما لزم وما وجب عليه من التغيير والإنكار على من ضارت من الخطيئة.
نعم, لأن الإنكار واجب على حسب حال الإنسان. ثلاثة أحوال, من رأى منكم حديث أبي سعيد عند في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا للأمراء والسلاطين ورجال الهيئة فيما يخولون والإنسان في بيته من الأولاد الصغار فيما يستطيع في اليد. والثاني فمن يستطيع باللسان هذا لأهل العلم ولأهل من كان عنده علم بهذا المنكر يمكن ينصح النصيحة والتخويف والتحذير. فإن يسمى بقلبه إذا كان يناله ضرر إذا تكلم بلسانه في نفس بدنه أو ماله أو أهله في هذه الحالة ينتقل إلى الإنكار بالقلب. ومعنى الإنكار بالقلب هو كراهة هذا المنكر بقلبه وظهور علامة الإنكار على وجهه وعدم الجلوس مع عند من يفعل المنكر مع استطاعته. هذا الإنكار بالقلب. ممكن يبدأ أنه ينكر بقلبه ولا يسمع صاحب المنكر يضاحكه ولا يقوم وهو مستطيع فهذا ليس بإنكار. الإنكار تقوم مع القدرة إذا لم تستطع.
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن العالم الجاهل حيث لا يعلمه فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم لازم له وفريضة وليس بتطوع ما كان له الويل في السكوت عنه وفي ترك تعليمه. والله تعالى لا يؤاخذ من ترك التطوع إنما يؤاخذ من ترك الفرائض. فتعليم الجاهل فريضة فلذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك تعليمه.
إذن التعليم هذا واجب والإنكار واجب, فمن لم يأتي بالواجب فإنه يكون آثما. ولهذا توعد بهذا الوعيد بالوعيد. نعم.
فاتقوا الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة واتقوا الله في تعليم الجاهل فإن تعليمه فريضة واجب لازم والتارك لذلك مخطئ آثم. فأمروا أهل كل مسجد بإحكام الصلاة وإتمامها وأن لا يكون تكبيرهم إلا بعد تكبير الإمام، ولا يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم إلا بعد تكبير الإمام وبعد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه. واعلموا أن ذلك من تمام الصلاة، وذلك الواجب على الناس واللازم لهم. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رحمة الله عليهم. ومن العجب أن الرجل يكون في منزله فيسمع الأذان فيقوم فزعا يتهيأ ويخرج من منزله يريد الصلاة ولا يريد غيرها، ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة ويتخبط في الطين ويخوض الماء وتبل ثيابه. وإن كان في ليالي الصيف فليس يأمن العقارب والهوام في ظلمة الليل، ولعله مع هذا أن يكون مريضا ضعيفا فلا يدع الخروج إلى المسجد، فيحتمل هذا كله إيثارا للصلاة وحبا لها وقصدا إليها. لم يخرج من منزله غيرها، فإذا دخل مع الإمام في الصلاة خدعه الشيطان فيسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع خدعا من الشيطان له، لما يريد من إبطال صلاته وإحباط عمله فيخرج من المسجد ولا صلاة له.
وهذا قرر الإمام أحمد أن من سبق الإمام فهو باطل. وهذه الصورة التي صورها الإمام أحمد، إذا الإنسان يكون في منزله يسوع الأذان يقوم فزعا متهيئ الأذان، توضأ يخرج منزله يريد الصلاة ما أراد إلا غيرها، قص وجه الله والدار الآخرة، ثم قال له يخرج الليلة المطيرة ويتخبط الطين ويخرج الماء، نام في الليل ما عندهم سيارات مثل الآن، وإن كان في ليالي الصيف لا يمنع العقارب والهوام، ثم لعله يكون مريض وضعيف ومع ذلك يقوم ويتحمل المشقة، فتحمل هذا كله محبة للصلاة، ثم إذا دخل مع الإمام خدعه الشيطان مع هذه التكلفات والمشاق يخدعه الشيطان فيسرق المفروض كل السجود فينصرف إلى صلاة له. هذا مصيبة خسارة عظيمة، مسكين هذا خرج من منزله فزعا، خرج في ليلة مطيرة تخبط في الماء وقد يكون مريض ضعيف، ثم مع هذه المشاق كلها إذا دخل مع الإمام خدعه الشيطان فسابق في الركوع والسجود والخضرة فانصرف إلى صلاة له. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومن العجب أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن خلف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، وكلهم ينتظرون الإمام حتى يسلم، وهم كلهم إلا ما شاء الله يسابقونه في الركوع والسجود والرفع والخفض خدعا من الشيطان لهم واستخفافا بالصلاة منهم واستهانة بها، وذلك حظهم من الإسلام. وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فكل مستخف بالصلاة مستهين بها ومستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة.
رغبتهم
صلى عليك
ورغبتهم في الإسلام
على قدر رغبتهم في الصلاة.
نعم، المؤلف رحمه الله تعجب من حال الذين سابقوا للإمام، وكل واحد الآن يصلي مع الإمام يتيقن أنه ما يستطيع يسلم قبله. هل يستطيع يسلم قبل الإمام؟ ما يستطيع. إذا لماذا تسابق في الركوع والسجود؟ ماذا تستفيد؟ تستفيد بدون صلاتك. أنت لا تستطيع، تستطيع أن تصلي قبل الإمام، تستطيع أن تصلي قبل الإمام، تستطيع أن تصلي لحوادث قبل الإمام، لا، أنت مرتبط بالإمام. ما تستطيع أن تصلي حتى يسلم الإمام. إذا ما الذي يدعوك أن تسبق في الركوع والسجود وخفض الرفع؟ الشيطان خدعك فلبس عليك تسابق الإمام فانصرفت إلى صلاتك. وهذا استخفاف بالصلاة، يقول الملك استخفاف بالإسلام. لماذا؟ لأن الصلاة عمود الإسلام وهي آخر ما يقولون، لأنها مفارقة من سنة فهم، فإذا استخفت بالصلاة استخفت بالإسلام لا على الإسلام، وضع الصلاة فهو لا على الإسلام، فكل مستخف بالصلاة مستخف بالإسلام، وكل معلم الصلاة ما يكون بها فهو معلم الإسلام ما يكون بها.
نعم. فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم ان حظك من الاسلام وقدر الاسلام عندك بقدر حظك من الصلاة، وقدرها عندك واحذر ان تلقى الله، ولا قدر الاسلام عندك فان قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلاة عمود الإسلام. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم تنتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود فسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك الصلاة من الإسلام، فانظروا رحمكم الله وأقيموا وأحكموا الصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة عمود الإسلام، والعمود عمود الخيمة الآن اللي يكون في الوسط، الخيمة ما تقول على العمود أليس كذلك؟ وفي أطناب وأوتاد، الحبال اللي تربطها بما تثبتها في الأرض من الحديد، هذا يسمى طنب وهذا يسمى وتد. لكن العمود الذي يكون في وسط الخيمة هي العمدة عليه. إذا سقط العمود هل تنتفع بالطنب والأوتاد؟ ما تنفع. الطنب والأوتاد هذه خضاعت العمدة على إيش؟ على العمود. كذلك الصلاة عمود الإسلام، إذا سقطت سقط الإسلام، ما ينتفع بالشرع الإسلام الأخرى. واحد من يصلي لكنه تجده مثلا يضر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى الناس، ما ينفع هذا إذا كان لا يصلي، لأنه ما أقام دينه. الكافر إذا كان يعمل أعمالا صالحة في البر والديه وصلة الرحمة وصلة الناس، يطعم به طمة في الدنيا، يجد به صحة في بدنه ورفقة في ماله وولده، ثم يقول الله والحسرة له. ما ينتفع، لأن ما عنده إسلام، ما عنده الإيمان، لا ينتفع بالأعمال إلا مع وجود الإيمان. الإيمان هو اللي يصح الأعمال. فهذا الذي سقط الصلاة عنده وأضاع الصلاة أضاع الإسلام، لا ينتفع بالأعمال ولا ينتفع بالأعمال الأخرى التي يعملها حتى تصح صلاته ويصح إيمانه، لأن الصلاة صلت في صحة الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بالصلاة. فإذا لم يصلي فلا إيمان له، وإذا كان لا إيمان له لا ينتفع بالأعمال الأخرى، لا ينتفع بالأعمال الأخرى. الإيمان الذي يعملها ينتفع بها في الدنيا، يجد بها في الدنيا فيخبر الآخرة ولا حسرة له. صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. رحمكم الله وأقيموا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتنفيذ من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى. والصلاة أفضل البر. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من الصلاة، وليصلين أقوام لا خلاق لهم. وجاء الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد السائر عمله. فصلاة آخر دين وهي أول ما يسأل عنه لغدا من أعمالنا، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخر فقد ذهب جميعه. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، ويعلم المتهاون بصلاة المستخف بها المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهب الصلاة ذهب دينه. فعظموا الصلاة رحمكم الله وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها خاصة وفي أموركم عامة.
دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يرى كفر من ترك الصلاة، لأن الذي يضيع الصلاة ليس له إسلام ولا دين، وهي آخر ما يفقد من الدين، وكل شيء ذهب آخره لم يقل منه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليعلم المتهاون بالصلاة المستخف بها المسابق لمن فيها أنه لا صلاة له، وأنه إذا ذهب الصلاة ذهب دينه، لأن ترك الصلاة كفر، إذا ذهب الصلاة ذهب الدين. ولهذا أشار الحديث: أول ما تنقذون من دينكم الأمانة، وآخر ما تنقذون من دينكم الصلاة. وكذلك الحديث: إن أول ما يسأله العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن تقبلت من الصلاة تقبل من سائر عمله، وإن ردت عليه الصلاة رد سائر عمله. فصلاتنا آخر ديننا، فهي أول ما يسأله عنه غدا من أعمالنا. وهذا يدل على أن ترك الصلاة كفر، وأنه لا بد من إقامة الصلاة، وهذا هو الصواب. النصوص كما سمعتم صريحة في أن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. أما الزكاة والصوم والحج فيه خلاف في من العلماء قال تركها كفر. هذا إذا تركها جحودا لوجوبها، إذا ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو أمر معلوم بها جحودا لوجوبها هذا كفر الإجماع. لكن إذا ترك كسر وتهاون الصلاة يكفر حتى ولو كسر وتهاون، هذا هو الصوم. لكن الصوم إذا ترك الصوم كسرا أو ترك الحج كسرا أو الزكاة كسرا ماذا يكون؟ هذا في خلاف. من العلماء قال يكفر وقال آخر لا يكفر، والصوم لا يكفر، ولكن يكون ذلك الجريمة الكبيرة أعظم جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر. فتارك الزكاة تكسر وتهاونا إذا كان ماذا حد يجيبها تؤخذ منه، يعذره القاضي بالضرب والسجن وتؤخذ منه ويجزم بوظيفها ولكن لا يكفر. وكذلك ترك الصيام تكسر وتهاونا ما يكفر، لكن يعذره القاضي بالسجن والضرب ويجزم بالصوم. كذلك الحج إذا فاز مع القدرة ورفع أمره القاضي لا يكفر، لكن يؤمر يؤمر بالسجن وبالحج ويعذر القاضي بالسجن والضرب حتى يؤدي الحج. لكن الصرف إذا ترك كسر وتهاونا فإنه يكفر ولا يرفع فيه. ما ورد في شأن النصوص ما لم يرد في شأن الزكاة والصوم والحج.
واعلموا أن الله عز وجل قد عظم خطر الصلاة في القرآن وعظم أمرها وشرفها لا وخصها بالذكر من بين الطاعات كلها في مواضع من القرآن كثيرة وأوصى بها خاصة. فمن ذلك أن الله ذكر أعمال البر التي أوجب يعني الخلود في الفردوس، فافتتح تلك الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة وجعل تلك الأعمال التي جعل لأهلها الخلود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ من صفتهم بالصلاة عند مديحهم ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزكية المرضية إلى قوله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأوجب الله يا أهل هذه الأعمال الشريفة الزاكية المرضية الخلود في الفردوس، وجعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين ثم عاد الله.
قد أفلح المؤمنون، ثم جدع صفاته قال: الذين هم في صلاة خاشعون، ثم قال: والذين هم عنهم مرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم، والذين هم بأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون. إذا أعمالهم افتتحت بالصلاة وختمت بالصلاة، وهذا يدل على عظم شأنها. نعم.
ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم ونسبهم من اللؤم والهلع والجزع والمنع للخير إلا أهل الصلاة، فإنه استثناهم منهم. فقال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى المصلين منهم فقال: إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضية الشريفة إلى قوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم ختم بثناء عليهم ومدحهم بأن ذكرهم بمحافظتهم على الصلاة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة، وافتتح ذكر هذه الأعمال وختمه بالصلاة، فجعل ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين. ثم ندب الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاعة كلها جملة.
ثم ندب هذا أيضا في سورة المعارج. الله تعالى ذم الناس وعابهم ونسبهم إلى اللوم والهلع والجزع، واستثنى أهل الصلاة فقال: إلا المصلين. ثم ذكر أوصافهم وختمها بالصلاة أيضا، قال: الذين هم على صلاتهم يحافظون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لا إلا على أزواجهم، والذين هم بأمانة معهدهم راهم، والذين هم فيه حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، والذين هم بأمانة معهدهم راهم، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم حافظون. ثم قال أولئك في جنة مكرمة. إذن بدأ الأعمال بالصلاة وختم بالصلاة، هذا يدل على أول شيء.